بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لازلنا في كلام الإمام البخاري رحمه الله في تفسير بعض المعاني، فصلنا إلى قول الله عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه. وكما ذكرنا أن الله عز وجل يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه كافيه وأنه حاميه وأن هؤلاء الذين يخوفونه بهذه الآلهة التي معهم فإنها لا تضره شيئا أبدا، لأن الله عز وجل كافي، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا فقال ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. فالعزة لله عز وجل، فهو الذي ينتقم من المجرمين ومن الماكرين. ثم قال جل وعلا: ثم قال هنا: خولنا أي أعطينا. وإذا أنعمنا على الإنسان منا رحمة، أو إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أو في الآية الأخرى قال إيش؟ وإذا أنعمنا على الإنسان ثم خولناه نعمة منا. قوله ثم خولناه أي أعطيناه نعمة منا. وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خولناه نعمة منا، ثم إذا خوله نعمة. فالتخويل المراد به الإعطاء، أي أن الله عز وجل يعطيه النعم وكذلك يعطيه الخير، لكن غالبا الإنسان هو الذي يستكبر. وأيضا الله عز وجل أراد أن يبين أن هذه النعمة التي يعطى بها العبد ليس المراد أن الله عز وجل يحبه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خولناه نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فالله عز وجل قد يدعو الإنسان فيعطيه ويمده من النعم والخير، لكن تجد الإنسان سرعانا ما ينكر هذا، وأيضا يجعل أمره إلى غير الله ويجعل عبادته لغير الله. وهذه السورة، سورة الزمر، تجد أن الله عز وجل في بداية الآيات ركز في الإخلاص له سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، ثم بين بعض حجج الذين يشركون به سبحانه وتعالى، أنهم جعلوا هذه الأصنام تقربهم إلى الله. وثم ذكر ربنا جل وعلا أنه هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الذي خلق الإنسان، فذكر خلق الإنسان وأنه خلقه من أطوار طورا بعد طور، وذكر المبدأ ثم الميعاد والرجوع إليه سبحانه وتعالى، كل ذلك ليذكر الإنسان أنه كيف يعبد غيره، وأيضا كذلك يشرك مع الله عز وجل غيره، وهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي سوى سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا. ولهذا ركزت هذه السورة على الإخلاص لله جل وعلا. ومعلوم أن هذه السورة من السور المكية التي فيها توحيد الله جل وعلا ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض أيضا من حجية الله عز وجل على عباده، فذكر بعض الآيات الكونية، ثم ذكر القرآن وتنزيل القرآن وأنه حجة على هؤلاء، وأن هذا القرآن يكون مثل النور لأهل الإيمان ترجع إليه قلوبهم، وكذلك أيضا توجل قلوبهم من الآيات التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وغيرها مما ذكر في هذه السورة. ثم ذكر في آخر السورة ميعاد الإنسان وآخرته، وإما أن يكون من أهل النار يدخل في الزمرة، زمرة أهل النار، أو يكون من أهل الجنة فيدخل في زمرتهم. فلهذا فهذه السورة كلها في توحيد الله جل وعلا، وأيضا حجج التوحيد، وكذلك نفي الشرك ورد بعض شبه المشركين، وكذلك مآل الإنسان من بداية خلقه إلى رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وتجد أن هذا حال أكثر سور القرآن، السور المكية. وهذه كما قلنا سورة مكية كلها إلا آيتين منها فهي ليست معنى، فهي مدنية كما قال ابن عباس. قال: والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وهذا أيضا مما يؤكد ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن جاء حجة على العباد ويبين لهم الطريق. وفسرها بعضهم: الذي جاء بالصدق هو نبي الله عليه الصلاة والسلام، وصدق به قالوا أبو بكر، هذا تفسير بالجزء، معنى بجزء من المعنى، أي أن من مثل من صدق به هو أبو بكر وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه. لكن الآية معناها أن والذي جاء بالصدق هو رسول الله، الذي جاء بالصدق، والصدق هو ماذا؟ هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وصدق به أي كل من صدق، إما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل مؤمن صدق بهذا الكتاب وعمل بما فيه. ثم قال: متشاكسون، الرجل الشكس العسر الذي لا يرضى بالإنصاف، أنا يخالف ولا ينصف بل يشاكس دائما. وقد ذكرنا هذا المعنى في الكلام على بعض الكلمات في الظهر. قال: ورجلا سلما لرجلا، أو يقال سالما صالحا، سلما معنى صالح، وليس له مشارك، ليس له مشاركا، وإنما يملكه وحده، هل يستوون؟ قال: وقوله جل وعلا اشمأزت نفرت، قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنا إذا ذكر الله وحده لا شريك له فتجد أنهم يعارضون، كيف الله عز وجل وحده؟ بل هناك آلهة غيره، نحن نعبد الله ونعبد آلهة، هم يقربون إلى الله، هكذا زعمهم، مثل ما يفعل بعض عباد القبور ويقول نحن أهل ذنوب وأهل كذا، ف فنجعل وسائط بيننا وبين الله عز وجل، فهؤلاء ندعوهم، وأيضا كذلك نستغيث بهم لأجل أنهم يقربون إلى الله جل وعلا. وهذا هي حجة المشركين، لأن المشركين كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما كانوا يصلون لهذه الأصنام، ولا كانوا أيضا يصومون لها، وإنما كانوا يدعونهم من دون الله. لهذا الله عز وجل تجد دائما يذكر الدعاء ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك يتلمسون منهم الضر والنفع، وكل ذلك إنما لله عز وجل، وهذا الذي يفعله هؤلاء عباد القبور، نفس الذي كانوا يفعله أولئك. واحتجوا بحجتهم، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء أيضا يقولون هؤلاء يشفعون لنا يوم القيامة، وهذا يدل على أنهم يمشون على طريقة أولئك. فإذا ذكر الله وحده قالوا لا، الله نعم نعترف بالله ونؤمن بالله، لكن هناك من يدبر الأمر مع الله، من يصرف الكون مع الله، هناك أوتاد، هناك أغواث، هناك أقطاب، وغيرها من هذا الكلام الذي يبينون أن هناك من يشارك الله عز وجل في ملكه سبحانه وتعالى، وأنه يصرف له أو تصرف له العبادة من دون الله، من دونه سبحانه وتعالى. قال بمفازتهم، أي من الفوز. المفازة الأصل أنها المفازة الشيء المرتفع، والمراد به هنا الفوز، معنى بفوزهم من العذاب. قال حافين، أي أطافوا به مطيفين، حافين من حول العرش أي يطوفون حول العرش، وهذا وصف لملائكة الرحمن جل وعلا، وترى الملائكة حافين حول العرش سبحون بحمد ربي. قال بحفافيه أي بجوانبه، معنى يفسر حافين. ثم قال متشابها ليس من الاشتباه، ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق، معنى المتشابه كتاب أنزلناه، معنى هذا الكتاب الذي أنزله متشابها مثاني، والمتشابه هنا المراد به أنه يشبه بعضه بعضا في أوامره، وفي أيضا كذلك سياق آياته، فتجد أن الله عز وجل يسوق آيات الترهيب وبعدها الترغيب، أو يعكس، أحيانا يأتي بالترغيب ثم الترهيب، وأيضا كذلك أيضا يشبه بعضه بعضا في الإتقان، إتقان الكلام وفصاحة الكلام، وكذلك أيضا اختصار الكلام الكثير الذي قد يحتاج إلى كلام كثير فيوجزه رب العالمين سبحانه وتعالى بعبارة قصيرة تدل على ذلك الكلام كله. فهنا هذا المتشابه هو ما يسميه العلماء بالمتشابه العام، بالمتشابه العام، لأن القرآن والكتاب والسنة فيه محكم، فيه إحكام عام والتشابه عام، فالإحكام العام هو إتقان آياته وكذلك أيضا أسلوبه، وهذا هو المتشابه العام. فالإحكام العام والتشابه العام يشبه بعضه بعضا، المراد واحد، لكن المتشابه الخاص والمحكم الخاص هو في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه الآية بيّنت أن هناك من الآيات ما هو محكم أي ليس فيه نسخ، وليس أيضا فيه ما يرد إلى شيء آخر، بل محكم معناه واضح ويفهم من قراءته. ومنه ما هو متشابه يشتبه على الإنسان، حتى إما أنه يرجعه إلى المحكم فيعرف معناه، وإما أنه إذا لم يعرف معناه فإنه يكل أمره إلى الله جل وعلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون هذا اللبس أو يأخذون هذا المتشابه ولا يردونه إلى المحكم حتى يعرف معناه، وإنما يتبعونه، أي يتبعون هذا المتشابه ويفسرونه على ما أرادوا، ثم يحصل بعد ذلك أو تحريف كلام الله جل وعلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا أهل الأهواء. ولهذا جاء في حديث عائشة في البخاري قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم أولئك الذين سمى الله، يهلكون عند متشابه. ومثل قول الله عز وجل مثلا: ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا. قالوا المعصية ضلال، والضلال مراد به الكفر. وأيضا قول الله عز وجل: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وغيرها من الآيات التي استدل بها الخوارج، أو الآيات التي يستدل بها بعض المرجئة وهكذا. فلا يجمعون بين الأدلة كما يفعل أهل السنة، يرجعون المتشابه إلى المحكم حتى يعلم معناه. فلهذا مثلا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الآن مشتبه من ناحية المعنى، هل كل من قتل يكون خالدا في النار مخلدا؟ لابد أن نرجع هذه الآية إلى الآيات الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخ مع أنه قاتل. قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا. فعرفنا بذلك أن القتل هنا إما أن يحمل على استحلال دم المسلم، يحمل على استحلال دم المسلم، معناه يحمل على المستحل الذي يقتل أخاه مستحلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي استحلالا لدمه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أو أن الخلود هذا يحمل على طول المكث، يحمل على طول المكث. لماذا قلنا هذا؟ حتى نرجع هذه الآية إلى الآيات الأخرى والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنجمع بين هذه وهذه. وأما ما فعله الخوارج أو المرجئة بمقابلهم، فأخذوا الخوارج أخذت آيات الوعيد ولم تنظر إلى آيات الرجاء، والمرجئة نظروا إلى آيات الرجاء ولم يأخذوا آيات الوعيد، وأهل السنة جمعوا بينهما. كذلك القدرية أخذوا آيات التي فيها إثبات القدر فأثبتوه مطلقا ولم يجعلوا العبد مشيئة، وبخلافهم الجبرية أخذوا بالأدلة التي فيها مشيئة العبد ولم يجعلوا لله عز وجل، أو أقصد نفاة القدر، وهم المعتزلة الجبرية الأوائل الذين قالوا أن العبد مقدر عليه كل شيء، وخلافهم نفاة القدر المعتزلة الذين قالوا أن العبد ليس له، أو أن الله عز وجل ليس له في فعل العبد شيء، وإنما العبد يخلق فعل نفسه. وهؤلاء تضاربوا لأنهم أخذوا بعض الآيات وتركوا بعض، وأما أهل السنة فأخذوا جميع الآيات وجمعوا بينها وخرجوا بهذا الاعتقاد العظيم، وأن العبد له مشيئة وله فعل، لكن التوفيق من الله عز وجل. وكذلك أيضا هذه المشيئة التي للعبد تابعة لمشيئة الله عز وجل النافذة في كل شيء، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما يكون إلا ما يشاء جل وعلا. فهذا بعض ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.